لهم على أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على
محمد. المطلب السابع والأخير من المطالب التي تعرض لها السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف هو تحقيق المقصود من اجتناب المعاصي المأخوذ في مفهوم العدالة. فبعد أن بنينا على أن العدالة عبارة عن ملكة باعثة على فعل الواجبات وترك المحرمات، فما هو المقصود من هذا الترك؟ ما هو المقصود من هذا الاجتناب؟ بعد أن أفاد أعلى الله مقامه الشريف بأن اجتناب المعاصي مأخوذ في مفهوم العدالة نصا وإجماعا فلا كلام فيه، بين أولا ما هو الموضوع، ثم بين ثانيا الحكم على ذلك الموضوع، أي ما هو المقصود من اجتناب المعاصي المأخوذ في مفهوم العدالة، ثم ما هو الدليل على هذا الموضوع. أما ما يرتبط بالموضوع فقد عرفه بهذه العبارة، قال: أن لا يكون مطالبا بالمعصية حال الابتلاء ببعض آثار العدالة وأحكامها. ومقصوده من ذلك أن المكلف حين يبتلى بترتيب آثار العدالة كما هو في مورد الائتمام مثلا، أو كما هو في مورد الشهادة، وكذلك مثل بمثال قال كما هو في مورد الولاية. ومن المعلوم فيما يرتبط بهذا الجانب أن الولاية بنحو مطلق لم تؤخذ فيها العدالة، وإنما أخذت العدالة في بعض مصادقها، نظير الولاية على الأمور الحسبية، فإن الولاية على الأمور الحسبية في مورد عدم وجود الحاكم الشرعي تكون بيد العدول من المؤمنين، هذا تنصيص من الفقهاء، تكون بيد العدول من المؤمنين، فلا ترجع الأمور الحسبية إلى مطلق المؤمن وإن لم يكن عادلاً، وإنما ترجع إلى خصوص العدول. إذن هنالك موارد لا شك في أن الآثار إنما تترتب فيها على تحقق عنوان العدالة. في هذه الموارد عندما نريد أن نحقق أن فلانا من الناس هل هو عادل أم ليس بعادل في وقت الابتلاء بترتيب آثار العدالة، لا بد أن يلحق هل هو من المطالبين بالمعصية أم لا. فإن كان مطالبا بالمعصية فهو ليس بعادل، بمعنى أنه لا يصدق في حقه اجتناب المعصية ما دام مطالبا بالمعصية مقبلا عليها راغبا فيها، فلا يصدق عليه أنه مجتنب عن المعصية. وبالتالي فلا بد أن يكون تاركا للمعصية بالمطلق، وإما أن يكون عاصيا في حقبة من الزمان ولكنه قد تاب عن معصيته. فالمدار على أن لا يكون أثناء الابتلاء بترتيب آثار العدالة أن لا يكون طالبا للمعصية، سواء لم يكن عاصيا مطلقا أو كان عاصيا وتاب. ومن ذلك يعلم بأن اجتناب المعصية لا يعتبر فيه عدم اقتراف المعصية بالمطلق. العدالة يعتبر فيها اجتناب المعصية، ولكن اجتناب المعصية لا يعتبر فيه الاجتناب مطلقا. فإذا لم يجتنب مطلقا فهو ليس بعادل وإن تاب، بل يكفي الاجتناب حال الابتلاء ماذا؟ بترتيب آثار العدالة، وذلك بأن كان عاصيا ثم تاب عن معصيته، فلا يقال بأنه مطالب بالمعصية. فإذا لم يصدق عليه أنه مطالب بالمعصية فهو مجتنب تترتب عليه آثار العدالة. هذا ما يرتبط بالموضوع. وأما الدليل على اعتبار هذا الموضوع، الدليل على أخذ هذا الموضوع بهذه الحدود التي ذكرناها، فقد أفاد أولا بنحو مجمل أن الدليل هو عبارة عن النص والإجماع. وهنا لا بأس بالإشارة إلى أن الاستناد إلى الإجماع لو كان من قبل المتقدمين لكان له وجه ظاهر، فإنهم قائلون بحجية الإجماع. ولكن إذا كان الاستناد إلى الإجماع من المتأخرين كالسيد سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه، فما هو الوجه فيه؟ لماذا يستند إلى الإجماع مع أنه يعلم بأن الإجماع ليس بحجة، بل هو محقق لذلك في أصوله وفقهه؟ فما هو وجه استناده إلى الإجماع؟ هنا يختلف الاستناد إلى الإجماع باختلاف الموارد، فليست كل الموارد على وزان واحد. في بعض الموارد عندما يشركون الإجماع مع النص فهم يريدون من ذلك بيان الاتفاق على الحكم، يعني أن هذا الحكم محل اتفاق ولا يريدون الاستناد إليه كدليل، فهو يشير إلى الإجماع بما هو حكم، بما أن هنا حكما قد اتفق عليه أعلام الطائفة. هذا في بعض الموارد كذلك. وفي بعض الموارد عندما يشركون الإجماع مع النص فإن الإجماع قد بلغ عندهم حدان من الوضوح إلى درجة يكون الحكم عندهم منه قطعيا، بحيث لو لم يكن النص موجودا لكان الإجماع كافيا لإثبات الحكم. فهم يشركون النص مع الإجماع في مورد ما لو بلغ الإجماع حدا بحيث أن الفقيه يقطع بالحكم من خلاله، فلو لم يكن نصا فالحكم هو الحكم، فهنا يشرك الإجماع مع النص أيضا. وأحيانا يشركون الإجماع مع النص لأجل التنبيه على أن المسألة إجماعية، وبالتالي فإن الفقيه لا تسوغ له المخالفة، فحتى لو لم يقم النص عنده ويتم سندا أو دلالة أو هما معا يبقى المورد من موارد الاحتياط. فإذا ذكرهم للإجماع مع إذعانهم بعدم حجيته يكون لنكات تختلف باختلاف الموارد، فلا يقال لما يستندون إلى الإجماع مع أنهم قد انتهوا وفرغوا من إثبات عدم حجيته. إذن هو قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن مستندها هنا عبارة عن الإجماع والنص، هذا ما يرتبط بالإجماع. أما النص فقد أشار رضوان الله تعالى عليه إلى ثلاث طوائف من النصوص يمكن أن يستدل بها. أما الطائفة الأولى فهي النصوص الدالة على عدم جواز ترتيب آثار العدالة على العصاة قبل التوبة وجواز ترتيبها بعدها. هذا العنوان الذي أفاده سيد المستمسك قدس سره له عنوان مقارب عنون به صاحب الوسائل أعلى الله مقامه الشريف الباب 36 من أبواب الشهادة، فعنونه بهذا، قال: باب قبول شهادة القاذف، خصوص القاذف، باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها. فإذا العنوان يتكون من شطرين، أحد الشطرين إيجابي والآخر سلبي. الشطر الإيجابي هو قبول شهادته بعد التوبة، الشطر السلبي عدم قبول توبته قبل شهادته قبل التوبة. فهل الأحاديث التي ساقها قدس الله نفسه الزكية ضمن هذا الباب تدل على المدعى؟ ومن الواضح أن نفس العنوان كما ذكرنا جاء به بشطري سيد المستمسك قدس سره. أنا أذكر هنا بعض الروايات. الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني تقدمت، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه. قال: قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم. تقدم الحديث حول السنة وقلنا بأن الظاهر هو اعتباره، ولكن هذا الحديث لا يدل إلا على شطر من العنوان وهو قبول الشهادة بعد التوبة. الحديث الآخر عنه أي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال نعم. قلت وما توبته؟ قال يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال. أيضا هذا الحديث يدلنا على أحد الشطرين من العنوان، فحاله حال سابقة لا نحتاج للوقوف عنده. وعنه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد معه عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير، أتجوز شهادته؟ قال نعم. ما يقال عندكم؟ قلت يقولون توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا. فقال بئس ما قالوا، كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته. وهذا الخبر من حيث السند موهون من ناحية القاسم بن سليمان، فإنه لا توثيق له إلا التوثيق العام، لأنه من رجال تفسير القمي وكذلك أيضا من رجال كامل الزيارات، فمن بنى على أحد المبنيين أو على كليهما فالسند عنده تام، ومن ناقش في تمامية المبنيين فالسند عنده ليس بتام. ولكن هذه الرواية من حيث الدلالة تدل على الشطرين معا بضميمة مفهوم الشر، فإن الإمام عليه السلام قال إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته، وبمقتضى مفهوم الشرط أنه إذا لم يتب لا تقبل له شهادة. وأيضا من الروايات رواية محمد بن يعقوب عن كليني رحمة الله عليه، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد الله، مرت علينا أيضا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك. السند والدلالة تامان، فيثبت عندنا أولا بأن النصوص قد دلت على جواز ترتيب آثار العدالة على العاصي بعد أن يتوب، على العاصي بعد أن يتوب، وعدم جواز ترتيب الآثار عليه قبل التوبة. فيعلم من ذلك بأن الاجتناب عن المعصية المأخوذ في مفهوم العدالة ليس مطلق الاجتناب، وإنما الاجتناب حال الابتلاء بترتيب آثار العدالة وإن كان عاصيا قبل ذلك. الطائفة الثانية قوله تبارك وتعالى ولا تقبلونهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهذه الرواية من هذه الآية المباركة عفواً من خلال عقد المستثنى وعقد المستثنى من تثبت الحكمين معا، تثبت الشطرين معا، فهي تثبت عدم قبول الشهادة حال الفسق، وتثبت بمقتضى الاستثناء ماذا؟ قبول الشهادة بعد التوبة. فالآية صريحة جدا. ثم هو قدس سره يقول وبمضمونها جملة من النصوص، بمضمون الآية أشرنا إلى بعضها آنفا، والظاهر أن مقصوده من النصوص هي نفس النصوص التي تقدمت في الطائفة الأولى، لا يوجد نصوص أخرى بنفس المضمون بحسب فحصي القاصر والله العالم. إنما النكتة هنا التي ينبغي الوقوف والتأمل فيها هي أنه قدس الله نفسه لما لم يبدأ بالآية المباركة رغم وضوحها، ولجأ إلى النصوص الشريفة، والحال أن مقتضى القواعد هو أن يبدأ بالاستدلال بالآية لتمامية دلالتها ثم يعطف عليها بيان النصوص المباركة. والجواب عن ذلك هو أنه أراد أن يؤصل لكبرى إذا وجدتم عليه شاهدا من كتاب الله، يعني أراد أن يثبت تمامية تلك النصوص من خلال الاستشهاد عليها بالآية القرآنية. ولذلك لاحظوا هكذا عبر بعد أن جاء بتلك الطائفة، قال ويشهد به أيضا قوله تعالى، فجعل قول الله تعالى شاهدا لتلك النصوص تطبيقا للكبرى، فيعلم بأن النصوص موافقة للقرآن، وعلى ذلك فحتى لو لم يصح سندها لا مشكلة في البين. الطائفة الثالثة ما دل على قبول التوبة وأنها ماحية للذنوب من الآيات والروايات، فإن هذه الطائفة من النصوص تدلنا على أن ما قبل التوبة وإن كان مانعاً من قبول الشهادة، مانعاً من ترتيب آثار العدالة، ولكن بمجرد أن تحصل التوبة فإن كل تلك الموانع تزيلها، وهذا ما تثبته الآيات والروايات معاً. أما الآيات فكثير ولا بأس أن نتيمن ببعضها، منها قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وكذلك قوله تعالى أنا لن أقف عند دلالة الآيات كثيرا فإن فيها بعض التفاوت، ولكن من حيث المجموع النتيجة واحدة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا، هذا محل الشاهد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه آية نص في المطلوب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيضا من الآيات قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، ومثل هذه الآيات عديدة. وأما الروايات فتكفينا منها هذه الرواية، ويمكن ملاحظة الروايات في الباب، باب وجوب التوبة من أبواب كتاب جهاد النفس من الوسائل، حسب طبعة مؤسسة أهل البيت مجلد 16 صفحة 71، فقد جمع فيه روايات كثيرة جدا، نتيمن بواحدة منها، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، السند في غاية الاعتبار، يقول إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت وكيف يستر عليه؟ قال ينسي ملكي ما كتبا عليه من الذنوب ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. بعد هي صفحة بيضاء. فمن خلال ذلك نستفيد ما ذكرناه من أن الاجتناب عن المعصية لا يحتاج في تحققه إلى أكثر من هذا المقدار، أن لا يكون المكلف مطالبا بالمعصية أثناء الابتلاء بترتيب آثار العدالة. أي نصوص؟ مثل شنو؟
يلقى آثاما مثلا،
نعم،
يلقى في الآخرة،
نعم،
إلا من تاب استثناء عن لقيا في الآخرة مع ترتيب آثار في الدنيا. من تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أيضا حول الآخرة، نكفر عنكم سيئاتكم في الآخرة.
بعضها إلا من تاب بعد ظلمه وأصلح، فإذا الدنيا الصحيح وأصلح.
يعني هي شيخنا الآن عندما تقرؤون هذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم
وندخلكم
الأثار نكفر عنكم الذي هو الجزاء، جزاء الشرط، جزاء الشرط مترتب على تحقق الشرط. دعوى أن تحقق الجزاء متأخر عن تأخر الشرط، عن تحقق الشرط، على خلاف الظاهر جدا. ظاهر هذه الآية أنه في عين تحقق الشرط يتحقق التكفير، لا أنه متأخر، هذا خلاف الظاهر جدا.
نمحو عنكم هذه الذنوب فلا نحاسبكم عليها يوم القيامة، محو من الآن، بس هل آثارها الدنيا
عدم عليها؟ ترتيب آثار عليها الذنب كأنه ليس بذنب، نكفر عنكم سيئاتكم، انتهى هذا الذنب. كذلك أيضا بالنسبة إلى قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، شنو تفهم من يلقى آثاما؟ خصوص الآثار الأخروية أو يعم الآثار الدنيوية؟
ظاهرها يلقى في الآخرة،
يلقى مو ظاهر في الآخرة أصلا، يلقى آثاما ظاهر ترتيب الجزاء على الشرط أنه في حال تحقق الشرط يتحقق الجزاء. دعوى أن تحقق الجزاء متأخر هذا يحتاج إلى إثبات، فلا بد أن تستعينوا بقرينة. لإثبات أن هذا التلقي متأخر عن تحقق الشر. كلام مو عن الحساب شيخ، كلام يلقى آثام، يلقى آثامات. تقول عنوان الآثام مختص بالعذاب الأخروي، أو الآثار الشرعية المترتبة على فعل المعصية أيضا هي من الآثام. يلقى آثاما يعني يلقى ما يترتب على آثامه، وما يترتب على آثامه يشمل الآثار الدنيوية والآثار الأخروية بلا فرق. من أين جاء التخصيص؟
يقدر سيدنا تدخل آية ما أصابه؟
لا لا، احنا ويد الآيات شيخنا، خلينا ويد الآيات
قرينا على الدنيا.
الآيات أنا أشوف أنها تتكلم عن الحساب، من يلقى مو من آثامه.
يلقى، يلقى بمعنى ماذا؟ مو يلقى يعني يصل إلى الآثام، أي الآثار المترتبة على آثامه. الآثار المترتبة على آثامه قسمة دنيوية وأخروية، فتقييدكم للآثار بخصوص الأخروية ما هو دليله؟ هو هذه الآية فرغنا منها، احنا في الثانية الآن شيخ. ثم تستثني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فهذا لا يلقى آثاما، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا.
يبدل الله وين؟ في الدنيا.
نعم في الدنيا، أصلا هو يصل إلى الآخرة ولا شيء عليه، لا أن الذنب يبقى حتى الآخرة حينئذ يتبدل. لو بقي الذنب شيخنا لبقيت آثاره، لا أقل آثاره الوضعية دام آثاره الدنيوية. فهو لطف الله وكرمه تبديل السيئات إلى الحسنات عند التوبة. شنو في النصوص الشريفة؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كأنه لم يذنب أصلا، تصفية تام. لطف الله علينا كبير شيخنا، ليش ضيقة؟ لا تخاف ما بنذنب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. ما كفت كالآيات هو روايات شو؟ بسم الله. خب نقرأ فقط العبارة تيمنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا والمراد باجتناب المعاصي المعتبر في العدالة نصا وإجماعا، كما عرفت أن لا يكون مطالبا بالمعصية حال الابتلاء ببعض آثار العدالة وأحكامها كالائتمام والشهادة والولاية وغيرها كالقضاء والمرجعية وما شاكل ذلك، إما بأن لا يكون عاصيا أصلا أو يكون عاصيا فيتوب فيخرج من ذلك
غير التائب.
غير التائب يخرج من ذلك للإجماع، وضحنا لماذا استند الإجماع، والنصوص على عدم جواز ترتيب آثار العدالة على العصاة قبل التوبة وجواز ترتيبها بعدها. ويشهد به أيضا قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وبمضمونها جملة من النصوص أشرنا إلى بعضها آنفا، وهي مذكورة في بعض أبواب شهادات الوسائل فراجعها هي مضافا إلى ما دل على قبول التوبة وأنها ماحية للذنوب من الآيات والروايات. فلاحظ وتأمل، فلاحظ وتأمل. أتصور أن هذه الدعوة للتأمل بلحاظ أن العديد من الأدلة التي استند إليها هي خاصة بموردها، ولا تثبت التعميم والإطلاق. يعني لو جاءنا مثلا نص يدل على أن العاصي لا تقبل منه شهادة قبل التوبة وتقبل منه بعد التوبة، نستطيع مثلا أن نستفيد من ذلك بأن العدالة المطلوبة في مطلق العاصي هي ماذا؟ هي اجتناب المعصية، بمعنى أن لا يكون مطالبا بها حال الابتلاء بترتيب آثارها. جيد، ولكنها لا تتحدث عن مطلق العاصي، وإنما تتحدث عن خصوص القاذف. القاذف لا تقبل منه شهادة إلا بعد التوبة، أما أن كل عاصي كذلك لا يمكن الانتقال من القاذف إلى مطلق العاصي، مع احتمال أن القاذف له خصوصية. فلعل تعبيره قدس سره، فلاحظ وتأمل، بلحاظ أن الأدلة التي ساقها ليست كلها على وزان واحد. هذا وفي المقام مباحث شريفة، منها البحث عن اعتبار الاجتناب عن منافيات المروءة في العدالة، هل اجتنابها دخيل في تحقيق مفهوم العدالة أم لا، والبحث عن انقسام المعصية إلى كبيرة وصغيرة والميزان الفارق بينهما وطريق إثبات كون المعصية كبيرة وغير ذلك. تركنا التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رحمه الله في شرائط الإمام من مباحث صلاة الجماعة، والله سبحانه ولي التوفيق. احنا هم نتركها تبعا للشارح قدس الله نفسه. تحبون ندخل فيها من ندخل فيها، الأمر راجع إليك. كيف؟ إذا تضمن لي العمر والعافية أضمن لكم ذلك.